بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ثم الكهانة كفر وتطير والتنجيم والنوء ممن فيه يعتقد. ذكر رحمه تعالى في هذا البيت أيضا مما هو كفر الكهانة، وهكذا التطير، وهكذا التنجيم، وهكذا من يعتقد في الأنواء، كل ذلك من الكفر بالله جل وعلا. وتقدم معنا تعريف الكهانة والتطير والتنجيم. والكهانة كفر كما قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي هريرة عند أحمد وأبي داود، قال عليه الصلاة والسلام: من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فالذي يأتي الكاهن ويصدقه بما يقول وأنه يعلم الغيب فهذا يكفر الكفر المخرج من الملة. والكاهن هو الذي يدعي علم الغيب، ومن ادعى علم الغيب فهو كافر بالله جل وعلا، ويدعي نفسه مشاركا لله جل وعلا في شيء من خصائصه، لأن علم الغيب من اختصاص الله جل وعلا. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. وهكذا قال جل وعلا آمرا نبيه محمدا عليه الصلاة والسلام: ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. وقال جل وعلا في كتابه الكريم: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. فلا يعلم الغيب إلا الله جل وعلا، فهذا شيء من خصائص الله، كما أنه الخالق وحده جل وعلا، وهو جل وعلا الرازق وحده، فهو كذلك عالم الغيب وحده. فمن ادعى أنه يعلم الغيب فهذا كالذي يدعي أنه يخلق مع الله، والذي يرزق مع الله جل وعلا، فجعل نفسه مشاركا لما هو من خصائص الله جل وعلا. وأما الذي يأتي الكاهن ويسأله من غير تصديق فهذا له أحوال. إذا كان السائل من أهل العلم، ممن أراد أن يفضح هذا الكاهن ويختبر هذا الكاهن ما عنده فيسأله عن ما يفعل ليفضحه، أو الحاكم ليقيم عليه الحجة، فهذا لا شيء فيه، بل ربما يكون واجبا على الحاكم أن يسأل أمثال هؤلاء ليتأكد من أفعالهم ليقيم حكم الله جل وعلا عليهم. وهكذا إذا كان من أهل العلم ليفضح هؤلاء وأنهم يفعلون ويفعلون. ودليل هذا ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح في قصته مع ابن صياد. فابن صياد كان يدعي أنه يعلم الأشياء ويعلم أمورا، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يختبره ليعلم ما حقيقة أمره، فخبأ له سورة الدخان، خبأ له سورة الدخان، ثم قال له: خبأت لك خبيئا، قد خبأت لك خبيئا. فابن صياد تلقى بعض أحرف هذه الكلمة من مسترقي السمع، وهي الدال والخاء، الدال والخاء من الدخان. فقال: الدخ. قال: اخفى عدو الله لن تعدو قدرك. فمعناه أنه أجاب ما وصل، أما الباقي لم يصل، حرفان ما وصل إلى ابن صياد، فالنبي صلى الله عليه وسلم اختبره فعلم أنه كاهن، فسأله ما الذي يأتيك؟ قال يأتيني صادق وكاذب، فقال ذاك شيطان. فالشاهد قال أهل العلم إذا كان سؤال الكاهن من قبل أهل العلم لفضحهم ومعرفة ما عندهم فهذا قد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، فقد اختبر الصياد، فقد اختبر ابن صياد وامتحنه. لكن إذا كان من الجاهل الذي ليس من أهل العلم وليس غرضه إلا الفضول، إنسان فاضي فارغ عنده فراغ ما عنده عمل ولا عنده شيء ينتفع به، يذهب يتوله كما يقال، يتولى عند هذا الكاهن، أي إيش ما عندك؟ أنا عارف، أنا ما أحد يعلم الغيب إلا الله، لكن أنا أتولى أقضي وقتا عنده. نقول هذا فيه حديث النبي عليه الصلاة والسلام في مسلم عن بعض أزواجه رضي الله تعالى عنهن، قال عليه الصلاة والسلام: من أتى كاهنا أو عرافا فسأله لم تقبل له صلاة 40 يوما. قال ما صدقه؟ نقول نعم، لكن سألته، وأنت لست ممن هو أهلا لسؤال هؤلاء لفضحهم، أنك لست من أهل العلم، وإنما ذهبت للفضول وذهبت للنزهة وذهبت لقضاء بعض الوقت. فإذا تصلي 40 يوما ولا أجر لك فيها ولا ثواب لك. يقول خلاص أنا أترك الصلوات، إذن صلي بلا أجر؟ نقول إذا تركت تكفر، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، فأنت بين أمرين، إذا تركت الصلاة كفرت، لكن واجب عليك أن تصلي هذه 40 يوما 5 صلوات تصليها في كل يوم وليلة، 40 يوما 5 صلوات، كم صلوات؟ 5 في 40 200 صلاة واجبة فرض عليك أن تصليها ولا أجر لك. أين الأجر؟ الأجر ذهب في ذلك الوقت الذي قضيت عند ذلك الكاهن، تلك الدقائق وتلك اللحظات التي قضيتها عند هذا الكاهن تتوله وتلعب، ذهبت عليك بأجر 200 صلاة وهي واجبة عليك. إذا تركتها صرت في حكم من ترك الصلاة، والرحمة والعلم أن من ترك الصلاة يكفر لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل لما ثبت في كتاب الله جل وعلا: فإن تابوا وأقاموا الصلاة فإخوانكم وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. قال عليه الصلاة والسلام: بين الرجل والشرك أو الكفر ترك الصلاة. فهذه عقوبة من ذهب إلى الكهان يسألهم من غير تصديق، لكن لأجل قضاء الوقت أو غير ذلك، فهذا لا يجوز. ومن ذلك من يتصفح الأبراج، الأبراج التي تأتي في آخر ورقة في بعض هذه الصحف الضالة والجرائد الخبيثة، صفحة الأبراج، هناك صفحة يقال لها صفحة الأبراج، برج الجدي وبرج الأسد وبرج الحوت وبرج الثور وبرج كذا وبرج كذا. أنت ولدت في أي برج؟ ولدت في برج الثور، فهناك برج الثور، ما الذي سيقع لك؟ بمن ستتزوج؟ وهل لك أولاد أم لا؟ وهل أنت من الأغنياء أم لا؟ وهل 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 ما بقي إلا أن يكتف فيها، هل أنت من أهل الجنة أو من أهل النار؟ كل الأخبار فيها أخبار غيبية، فبعض الجهلة يذهب ويقرأ في هذه، هذه حكمها حكم من أتى الكاهن، لكن أهل العلم يطلعون عليها ليفضحوا هؤلاء، يطلع أهل العلم على هذه الأبراج التي يكتب فيها هذا الباطل وهذا المنكر لفضح هؤلاء المنجمين وهؤلاء الكهنة. أما أنت يا مسكين الذي لست من أهل العلم فلا تتصفح هذه الصفحة ولا تنظر في هذه الأبراج تقول أتوله. لا، هذا حكم جعله أهل العلم كأنك ذهبت إلى الكاهن وقلت له اسمي فلان بن فلان وولدت في عام كذا وكذا وكذا، فقال لك إذن ما شاء الله ستتزوج بأفضل بنت في البلاد وأجمل بنت، والمسكين يظل الوقت يحلم، وستبني قصرا و و و و إلى آخر ذلك، ويعيش في أحلام كما يقال أحلام السباع. فهذا أيضا هو نفس من يأتي الكهان. وفي حديث معاوية بن الحكم السلمي رضي الله تعالى عنه سأل الإمام مسلم قال للنبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله وإن منا من يأتي الكهان، فقال عليه الصلاة والسلام لا تأتهم. فهذا نهي من النبي عليه الصلاة والسلام عن إتيان هؤلاء الكهان وهؤلاء المشعوذين وهؤلاء المنجمين. والأسف الشديد صارت اليوم برامج على شاشات التلفاز وربما في الإنترنت، هناك هذا الدجال الكاهن الذي يسمع ممن يتصل به أنا فلان بالفلان وعندي كذا وكذا ومن واليد كذا، فيعطيه الجواب. ما الذي سيحصل له في هذه الدنيا من أمور كذا وكذا وكذا وكذا؟ الآن هذا تفنن وتطور، ما تطورت الاتصالات، لا، حتى الكهانة تطورت والسحر تطور والتنجيم تطور، صار عبر الإنترنت وصار عبر هذه الوسائل، وهكذا سهل الشيطان هذا الشر والعياذ بالله على الناس. فهناك إنسان يأتي ويفتح هذه الشاشة، فيفتح هذه القنوات التي فيها هؤلاء الكهنة هؤلاء المنجمون الدجالون، فربما يتكلم معهم ويعطيهم من أخباره ومن أموره، ثم بعد ذلك يذكر له أمورا غيبية. وهذا كله من إتيان الكهان، سواء أتيت إلى بيته أو فتحت قناته. إذا فتحت قناة الساحر أو الكاهن تسمع ماذا عنده كأنك ذهبت إلى بيته، وإذا فتحت الجريدة التي فيها الأبراج كأنك ذهبت كذلك إلى الساحر أو الكاهن، فالحكم واحد. إذا صدقته كفرت بالله جل وعلا، وإذا لم تصدقه وإنما يعني تتفضل فهذا حكمه أنه لا يقبل لك صلاة 40 يوما كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم ذكر بعد ذلك التطير قد تقدم معنا تعريفه كذلك، والمراد به التشاؤم. والتطير شرك، قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبد الله بن مسعود عند الترمذي قال عليه الصلاة والسلام الطيرة شرك. زاد ابن مسعود وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل. فالنبي صلى الله عليه وسلم يؤكد هذا، الطيرة شرك. هل هو شرك أكبر أو أصغر؟ إذا اعتقد أن هذا الذي تشاءم به هو الذي له الأثر فيما يحصل ملكوت الله عز وجل من خير وشر فهذا شرك أكبر في الربوبية. لكن إذا اعتقد أن هذا سبب فقط لحصول خير أو حصول شر ولم يجعله الشرع سببا فهذا شرك أصغر. فهذا الحديث فيه بيان أن الطيرة شرك، وهو التشاؤم، سواء كان بمرئي أو معلوم، زماني أو مكاني، أو بأشخاص أو بحيوانات أو بأيام أو بشهر من الشهور أو بسنة من السنوات إلى آخر ذلك، أو بشهر صفر وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر، كما في الصحيح عن أبي هريرة زاد مسلم: ولا نوء ولا غول. وفي حديث معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه في مسلم قال: يا رسول الله، وإنا منا أناس يتطيرون. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذاك شيء يجده أحدكم في نفسه فلا يصدنكم. ذاك شيء يجده أحدكم في نفسه، أي من التشاؤم، فلا يصدنكم، أي يمنعكم من قضاء حاجاتكم من سفر وغيره، لأن الشيطان حريص على إلقاء الشؤم في قلب الإنسان، لا يلتفت الإنسان إلى ذلك. وهذا معنى قول ابن مسعود: وما منا إلا أن يقع في قلبه شيء. يعني مثلا حين تخرج مثلا في الصباح مثلا، فإذا بحادث سيارة مثلا، حادث عظيم مرعب، لا شك أن هذا له أثر على نفسك، لكن الواجب لا تجعل هذا علامة لحصول شر عليك في سفرك الذي أردت أو عملك أو عملك، لا، لا يصدك ذلك. ما بماذا يذهب هذا الذي وقع في نفسك من أثر ما رأيت من أمور لا يفرح بها، جريمة قتل أو اعتداء أو حريق أو كذا وكذا؟ قال ابن سعود: ولكن الله يذهبه بالتوكل. وبعض العلم يجعل هذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لكن المدرج من كلام ابن مسعود في قوله: وما منا إلا، لكن ولكن الله يذهب بالتوكل، بعض العلم يجعلها من قول النبي صلى الله عليه وسلم، ليست مدرجة يعني من كلام مسعود. ومن هؤلاء العلامة الألباني رحمة الله تعالى عليه. فعلاج التشاؤم التوكل، علاج ما يقع في القلوب أن تتوكل، لا يصدك ما ترى وما تسمع من كلام سيء. نعم، أكيد له أثر على نفسك الشيء الذي لا يلائم الإنسان بطبعه، يؤثر على نفسه، لكن لا يصدك ذلك، اقدم على ما أردت. هكذا قال مسعود: وما منا إلا، ولكن الله يذهبه بالتوكل. فالطيرة شرك، ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: ليس منا من تطير أو تطير له، ليس منا من تطير أو تطير له أو تكهن أو تكهن له أو سحر أو سحر له. وحسنه جماعة من أهل العلم. فهذا فيه براءة من النبي عليه الصلاة والسلام، يتبرأ ممن يتطير وممن يتكهن وممن يسحر أو يسحر له، أي يسحر غيره فيطلب من الساحر أن يسحر أحدا. والتنجيم تقدم معنا، والنوء كذلك هو شرك، يكون شركا أكبر إذا اعتقد الشخص أن النجم هو الذي أنزل المطر بنفسه، فشرك في الربوبية. أما إذا اعتقد أن النجم سبب في نزول المطر فهذا الشرك أصغر. وهذا الذي قال الله جل وعلا عنه في كتابه الكريم: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. جاء عن ابن عباس في تفسير ذلك: أي تقولون مطرنا بنوء كذا، بنوء كذا، أي بنجم كذا. فتكذيب وكفران لنعم الله جل وعلا. والنبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث زيد ابن خالد الجهني رضي الله تعالى عنهما في الصحيحين، حين أصبحوا على إثر سماء كانت من الليل، فلما صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الغداة قال عليه الصلاة والسلام: إن الله جل وعلا يقول: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. أما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك مؤمن بالكوكب كافر بي. فمن نسب نزول الأمطار إلى النجوم أو هبوب الرياح أو غير ذلك من الحوادث التي تحدث في ملكوت الله جل وعلا فذلك من الشرك الأصغر. أما إذا اعتقد أنها الحادثة فهذا شرك أكبر، وهذا كان اعتقاد الصابئة قوم إبراهيم، يعتقدون في النجوم والكواكب والشمس والقمر أنها الحادثة لهذه الحوادث، لكن الغالب أنه يحصل عند الناس أنهم ينسبون الحوادث الحاصلة في ملكوت الله إلى أسباب ليست أسبابا كالنجوم وغيرها. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم بيّن في هذا الحديث أن من نسب النعمة إلى المطر أي أنه سبب مطرنا بنوء كذا، أي بسبب، الباء هنا للسببية، مطرنا، من قال مطرنا بنوء كذا أي بسبب نجم كذا. فمؤمن بالكوكب كافر بالله جل وعلا. ونواصل فيما تبقى في درسنا اللاحق إن شاء الله تعالى، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.